الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس التاسع من القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. القاعدة الحادية عشرة: كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. هذه القاعدة وهذا العنوان تضمن الإشارة إلى قاعدة علمية مذكورة في غير ما كتاب، وهي أن اللفظ يدل على ثلاثة أمور: اللفظ، الاسم، يدل على ثلاثة أمور: على المعنى الذي وضع له بالمطابقة، وعلى المعنى الذي يدخل تحته موافق له بالتضمن، وعلى معنى خارج عنه بالالتزام. مثال هذا المسجد، هذا يسمى ماذا؟ مسجد. عند أن تسمع هذا اللفظ ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ كل ما في المسجد من سقفه وأعمدته وفرشه وأبوابه وجميع شأنه. مسجد، إنسان. إذا قيل لك زيد أو إنسان، يتبادر إلى ذهنك إنسان كامل بجميع صفاته. فدلالة اللفظ على جميع المعنى هذه تسمى مطابقة. لو قلت لرجل انظر المسجد، ما سيقول لك إيش تقصد، الباب أو الجدار الشرقي أو الجدار الغربي أو العمود؟ ما سيقول هكذا، لأن لفظ المسجد تدل على جميع معنى المسجد. مفهوم يا أخوة؟ دلالة التضمن، أنا أقول انظر المسجد يتكون من سقف وجدران وأبواب ونوافذ وأعمدة، فهذا تضمن. المسجد يتضمن نوافذ وأعمدة وسقف و كما أن الإنسان يتضمن وجه وعين ويد ورجل و إلى آخره. فدلالة اللفظ على بعض أجزائه هذا يسمى ماذا؟ دلالة التضمن. بقيت معنا دلالة الالتزام، وهي من أهم الدلالات، وسيأتي الكلام عليها في القاعدة لا سيما في باب الأسماء والصفات. عندنا هذا المسجد يلزم أن يكون له مهندس خططه، وله بناء بناه، وله حداد عمل الحداد. دلالة اللفظ على معنى خارج عنه هذه دلالة الالتزام. هذه الثلاث الدلالات إذا فهمتها سهل عليك باب الأسماء والصفات وغير ذلك من الأبواب. نعيد: دلالة اللفظ ثلاثة: دلالة مطابقة، دلالة اللفظ على جميع المعنى، دلالة تضمن، دلالة اللفظ على بعض المعنى، دلالة التزام، دلالة اللفظ على معنى خارج عنه. خارج عنه، مثلا الإنسان، هذا دلالة الالتزام أن له خالق ورازق ومدبر، وأن له أب وله أم إلى غير ذلك. ليس في لفظ الإنسان هذا الشيء، لكن لا يمكن أن يوجد الإنسان إلا وله خالق وله رازق وله مدبر. قال: وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها، وتستدعي قوة فكر. انظر، تلزم من الطالب أن يكون عنده قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد. فإن الذي أنزله هو العالم بكل شيء، أي القرآن أنزله الله، الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب وما تضمنه المعاني وما يتبعها ويتقدمها وتتوقف هي عليه. ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب. والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، فإذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها، وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليها، ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة. الآن يا أخوة، يعني حصلت مسألة من المسائل النازلة سواء بالأشخاص أو بالمجتمعات أو بالدول، نحن نعتقد أن القرآن كتاب شامل كامل، قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما يأتي آتي ويقول هذه المسألة غير موجود حلها في القرآن، لا يوجد لها حل في القرآن، نقول لا ما يلزم هذا. ما من مسألة حادثة من مسائل الدين إلا وفي عمومات القرآن والسنة ما تدل على هذه المسألة وتكون سبب في حلها. فمثلا عندنا الديمقراطية، اسم جديد لم يكن في عهد السلف رضي الله عليهم، مع أنها تكونت قبل السلف، تكونت في مدينة أثينا قبل الميلاد بسنوات عديدة، لأن الواضع لها أرسطو وأبو قراط وغيرهم لنظرياتها، لكن جاءت في العصر المتأخر مع قيام الثورة الفرنسية في القرن 17، ثم صدرت منها إلى البلاد العربية والإسلامية. يأتي قائل يقول لك: أنا ما أخذ بتحريم الديمقراطية إلا أن تأتيني بآية من القرآن أو بحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرام. نقول: إذا أردت باللفظ ما هناك، إذا أردت باللفظ ما هناك، لأن هذا اللفظ لم يكن معروفا في زمن السلف، لكن إذا أردت الأدلة الدالة على تحريمها بالمعنى فأدلة كثيرة من القرآن وأدلة كثيرة من السنة. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وليس الذكر كالأنثى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، فاحكم بينهم بما أنزل الله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب التحاكم إلى كتاب الله وإلى شرع الله في الحالات العامة والنازلة والخاصة إلى غير ذلك. وهكذا في مسألة طاعة أولياء الأمور، نقول عندنا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا الانتخابات مخالفة لهذه الآية، الاعتصامات مخالفة لهذه الآية، الثورات والانقلابات مخالفة لهذه الآية. إذا لابد أن يكون عندك فكر وإدراك لمعاني الآيات حتى تستطيع أن توصل إلى الناس الحكم الشرعي. قال: ولازم فإن القرآن حق، ولازم الحق حق، وما يتوقف على الحق حق، وما يتفرع على الحق حق، فمن وفق لهذه الطريق الطريق وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له العلوم النافعة والمعارف الجليلة. ولنمثل لهذه الأوصاف أمثلة توضيحية. الذهبي رحمه الله تعالى لما تكلم عن مسألة يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش وما يلزم من اللوازم، قال: ما كان من لازم حق فنحن نلتزمه، وما كان من لازم باطل فنحن لا نلتزمه. فلا بد أن الإنسان يعني يفهم اللازم والملزوم. قال: منها في أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، هذان أسمان من هذان اسمان من أسماء الله الحسنى، فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسعة رحمته، فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة أحد لا يشبهها رحمة أحد هي وصفه الثابت، وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق، ولم يخلو أحد من رحمته طرفة عين، حتى الكافر في الدنيا مرحوم يأكل ويشرب ويتنعم بجسمه إلى غير ذلك. وأما الرحمة التي هي مغفرة الذنوب فما تكون إلا المؤمن. عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته لتوقف الرحمة على ذلك كله. ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة، ولهذا يعلل تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه، لأنها من مقتضاه وأثره. وإذا أردنا أن نتعمق أكثر نقول: اسم الرحمن والرحيم يدلان على ذات الله عز وجل العلية بالمطابقة، ويدلان على صفة الرحمة وعلى الذات بالتضمن، ويدلان على أن الله حي كريم عظيم بالالتزام باللازم، لأن الرحيم لابد أن يكون حي ولابد أن يكون عليم، لابد أن يكون له مشيئة وقدرة وحكمة كما ذكر المصنف رحمه الله. حتى أن العلماء حين يتكلمون عن اسم الله لفظ الجلالة الله يثبتون به من باب اللزوم كثير من الصفات. لفظ الجلالة الله يدل على الذات والصفة بالمطابقة، ويدل على الذات وعلى الصفة بالتضمن، ويدل على أنه خالق رازق عالم مريد قادر لا يعجزه شيء باللزوم، لأن الإله لابد أن يكون قادرا، لابد أن يكون عالما، لابد أن يكون حيا، لابد أن يكون قويا، لابد أن يكون مريئا يعني مريدا وشائيا إلى غير ذلك. ومنها قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات كلها إلى أهلها استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها، وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك. وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت بذلك على أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لابد أن يكون عالما بما يحكم به، فإن كان حاكما عاما فلابد أن يحصل من العلم ما يؤهله إلى ذلك، وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها فلابد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها ويعرف الطريق التي توصله إليها. وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد، فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أوامر كثيرة، والدين أمانة، ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفته وعلمه، فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يدع الأمر الذي يعرفه، كمن نشأ على بدعة يظنها من الدين أو تعاطى أمرا محرما يعتقد إباحته. وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، يتوقف ذلك على العلم بالمعروف والمنكر ليأمر بهذا وينهى عن هذا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب. فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به، والعلم بضد ذلك متقدم على تركه لاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا، أي أنه لا يمكن أن يتحقق الكف عن المنكر والشر تقربا إلى الله وتعبدا بتركه إلا بعد العلم بكونه منكرا. ومن ذلك الأمر بالجهاد والحث عليه، من لازم ذلك الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به من تعلم الرمي والركوب وعمل آلاته وصناعاته، مع أن ذلك كله داخل دخول مطابقة في قوله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية ونحوها. ومن ذلك أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وهذا يدل على عدالتهم وأنهم حجة من الله تعالى على من كذب بمنزلة آياته وأدلته. إلى غير ذلك مما سيذكره، لكن نكتفي لأننا قد أخذنا شيئا من الوقت. الله يبارك فيكم. من فهم فهم، ومن لم يفهم فليعلم أن اللفظ له دلالات، دلالة بالمطابقة يعرفها الغالب، بالغالب يعرف هذه الدلالة، لأن الناس يتكلمون بلغة العرب، إذا قلت له هات ماء سيقول لك إيش تقصد؟ اللفظ واضح، اللفظ واضح، ودلالة بالتضمن، وهذه يعرفها البعض أيضا، أكثر الناس، ودلالة بالالتزام، وهذه تحتاج إلى شيء من الفكر، يتوصل الإنسان بالأمر الواحد إلى أوامر كثيرة وإلى حكم كثيرة وإلى مقاصد عظيمة. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.